نستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته موصولة في كتاب الموظف لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وغفر له وجعله في عليه. وقد فرغنا بفضل الله ومنته من كتاب النذور والأيمان، ونشرع اليوم في كتاب الذبائح، ونتجاوز كتاب الضحايا إلى وقت الحج. فإذا جاء الحج أو موعد موسم بعده 7 أو 8 أشهر، نشرع إن شاء الله في إتمام أو في القراءة من كتاب الضحايا، وهذا أراه أنسب، ولشدة الحاجة لكتاب الذبائح فإننا نحتاج النظر في ما ذكره أهل العلم والفقه في ذلك. هذه أسئلة قبل قراءة في كتاب الذبائح تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: لو قال الرجل لامرأته: والله إن خرجت اليوم من البيت فأنت طالق، فما هو السؤال الذي توجهه إليه حتى تعرف امرأة تطلق أو لا؟ ما هو السؤال الذي توجهه إليه حتى تعرف؟ إيش قصدك؟ قصدك تخويف ولا قصدك إيقاع الطلاق؟ توافقوا
قصدك القسم أو الطلاق؟
خلى الورق
قطعت يمين علشان القسم
والله. قدم والله.
قدم قسم والله.
خلاص هذا قدم والله. هذا حينئذ قولا واحدا ينبغي أن يكون أنه كفارة يمين، أنه قدم كلمة والله، ما حلف الطلاق، ما قال أنت طالق، قدم والله كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية. فرق. إذا قدم فقال والله أنت طالق لو خرجت. طيب، لو قال فحينئذ ينظر ويستفسر في ذلك، فإن كان عقد اليمين كما يكون الزعر الآن حتى يبين فرض الضيف، يعني يقول بإيش؟ يعلقون بيش حتى يكرمون الضيف عشاء كذا، يريدون المعازل على إيش؟
القصر،
على يد طلاق صلاة عشاء الليل. فإذا ذكر امرأته أنيسته وعشيرته عرف أن الرجل جاد كريم، مسكينة هذه المرأة التي جعلت بضاعة لهؤلاء، يطلقهم الواحد يطلقها الواحد متى شاء ولو لإكرام ضيفه، نسأل الله العافية. فهذه الأيمان لا تجوز، لابد أن يحلف بالله، لا يجوز أن يقول علي الطلاق، هذا كلام باطل، ما جرت ألسن السلف به أبدا أن يقول علي الطلاق أو أنت طالق لو خرج، عليه أن يتوب من هذا الحلف يكون بالله، فلا ينبغي أن يجري شيء مجرى اليمين فيقول أنت طالق لو فعلت. طيب، فحينئذ لو خرج مخرج المجاملة في الغير المعقد قال والله علي، نعم قال والله علي الطلاق إن أنت عشى الليل عندي، خرج ولم يقصد اليمين فكفارة أنه قال والله. أما إن عزم قال علي الطلاق أو زوجي طالق لو ما تعشيت، وعزم لا للتخويف ولم يذكر الله قبله، فإنه إذا ما تعشى طلقت الزوجة على ما فصله شيخ الإسلام. طيب، لو قال رجل من الناس والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا أتغذين غدا عند خالد، كم صفة الآن ذكر؟ ثلاث، كم كفارة؟ وقد ذكر الله ثلاث مرات في اليمين، ثلاث مرات اقرا اللي خلفك عشان خلنا نسمع. نعم، ها كفارة واحدة صحيح. ولو قال والله لا آكلن عند أحمد غدا ولا أدخل بيت زيد ولا أشتري بفلس من عمرو، هذه كم كفارة؟
واحد
صحيح. فإذا قال والله ما آكل عند زيد، والله ما آكل عند عمرو، والله لا أزور خالي محمد، كم كفارة؟ طبعا هذا على قصد اليمين، لا يأتي أحد يقول تقسيم، ثلاث كفارة عليه ثلاث كفارات كل واحدة منفصلة عن الأخرى. قال والله ما أكل عند بيت زيد ثم كفر، ثم اليوم الثاني بعد ما كفر قال والله ما أكل عند زيد فأكل، فكفر. شيء مرة أخرى قال والله ما أكل عند زيد أكل كفر، قال والله ما أكل عند زيد عاد، في كفارة أخرى؟ لا، أنه كفر عنه، لو ما كفر فقال والله ما عاد أكل عند زيد، جاء اليوم الثاني قال والله ما عاد أكل عند زيد، كلها تجمع عقيل، يمكن يقال كفارة واحدة. طيب، كفارة واحدة إنسان قال ذلك وهو يريد الكفارة الواحدة، يعني قال والله لا أكل عند عمرو. اليوم الثاني قال والله لا أكل عند زيد. الآن فرق الأيمان، لو قلنا ثلاث أيمان وقال أنا ودي أجمع هذه كلها، حلفت عشان أجمعها كلها بكفارة واحدة، أولا نقول له لقد فصلت ونوعت يمينك، فقلت ما أكل عند بيت فلان، أتيت اليوم الثاني قلت ما أكل عند بيت فلان، وش علاقة هذه اليمين بتلك اليمين؟ طيب مسألة أخرى، من حلف على يمين وأراد ألا يقوم بيمينه يجوز؟ يعني يقول والله غدا أتمتع عند خالد، اليوم الثاني بدأ له ألا يتغدى عنده، هل يجوز له أن يترك ذر يمينه وهكذا؟ نعم، أن يترك ذر يمينه، ذر يمينه هكذا، أم يترك ذلك من ضرورة ثم يكفر؟ ما بدأ له، قال له ما تبين له أن فيه مصلحة، هل يجوز؟ حلف قال والله أتغدى عن كذا، ما في ضرورة لما أتغدى، قال ما أريد. ما أراد أحد، ما استحضر شيخ، قال ما بدأ لي ما أحسن. إيه صحيح، هو الذي يبطل يمينه أن يقول إن شاء الله، لكن ترك يمينه ما بعد تلك اليمين، يحرم عليه لازم ينفذ يمينه، لابد تكون ضرورة حتى يترك ويكفر، يجوز. يعني من يقول النبي ثم يرى غيرها خيرا منها صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك أنه هو ملزم بتحري الخير، وإذا ما رجح الخير فإنه يجب أن يوفي بيمينه؟ نعم، ثم يوفي بيمينه، الله عز وجل يقول فكفارته إطعام 10 مساكين. نعم، هل قال فكفارته إذا اضطر إلى الحمد؟ كفارته
هل هو مخير بين أن يحدث أو أن يفعل الأمر؟
هو مخير، إن شاء نجز يمينه وإن شاء تركها وكفر. طيب إذا كان في مجلس فقال والله لا أكلن إلا بنت زيد، ثم أنه سكت وتكلم بكلام ثم قال إن شاء الله، فصل بكلام وانتقل لكلام آخر ولم يتصل كلامه. طيب من حلف بغير الله قال ورأس أبي لا أكلن عند بيت زيد أمس، كيف يكفر على هذا؟ وراس أبي لا تمنع البيت زيد غدا كيف كفارته؟ ما عليه كفارة؟ طيب كلكم أصبت ما عليك كفارة أصل اليمين لا نعم لأنه هذا بغير الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أورد فاليمين لا تنعقد شرعا إلا بالله أو بصفة من صفاته وعزتك وحياتك ونحو ذلك تنعقد اليمين. أما إذا كانت بغير الله كقوله والنبي وحياته فإن اليمين لا تنعقد أصلا ليس لها كفارة. فإذا كانت بالله يجب أن يقول لا إله إلا الله أو لا كما جاء في الحديث. طيب الحلف بغير الله شرك أكبر ولا أصغر؟ فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا كان له فهو شرك أصغر. إذا كان له طيب وإذا ما كان له لكن عقد عجيب يعني عقد اليمين فقال والنبي أتاكل عندي مثلا عقد اليمين ما كانت له يكفر شوف التعقيد النية تعقيد النية لا يصير الشرك الأصغر بالحلف بغير الله أكبر. انظر لما حلفوا بآبائهم هل النبي استفسر منهم قال عقدتم ولا ما عقدتم؟ فإن عقدتم فقد كفرتم هيا أسلموا. ما استدرك عليه النبي؟ إذا لا دليل يا أخي لا ليس هناك دليل على أن من عقد اليمين وهو لا يعتقد المحلوف به له منزلة أو صفة الرحمن الرحيم أبدا، وإنما كان ذلك بلسانه ولما يرجع قلبه اعتقاد المساواة فقط اللغة فهذا أشد شرك أصغر. لكن متى يكون أكبر؟ إذا ساوى الاعتقاد، يعني جعل المحلوف به له صفة كصفة رب العباد فحلف بالنبي لأنه يعلم الغيب يا رب الله، هذا شرك أكبر، هذا الشرك أكبر مخرج من الله. ولكن لاحظ النبي لما حلفوا بآبائهم يعني ما قال لهم أسلموا أو هذه ردة، لا تحلفوا. فكان حالفا ليحلف بالله أو ليصبر، نعم فكان حالفا بالله فكان حالفا ليحلف بالله أو ليصبر. طيب من نذر أو بعد التوبة جعل من توبته نذر أن ينخلع من ماله كله، ينخلع من ماله كله
أقل من الثلث،
يزيه الثلث، يزيه الثلث. وقد خرج في سنن أبي داود موصولا، نعم يا رسول الله جزا القوم التي أصبت فيها الذنب وجاره وخلع من مالي صدقة، فقال رسول الله يجزيك بذلك الثلث. طيب كيف يكفر عن يمينه؟ يعني إنسان حلف فقال والله أن هذه الزيادة من الأرض هي أرضي عند القاضي، فحلف من الرؤوس، كيف يكفر عن يمين الرؤوس؟ هذا يصوم كم يوم؟ 10 ولا 3 أيام أخلاص؟ لا كفارة صرت. كيف؟ كيف لا كفارة؟ لماذا؟ أعظم من يكون عليك كفارة. أحسن. طيب إذا كيف يكفر من جهة الإثم؟ هل يقول يا رب تبت إليك ثم يرجع الأرض الذي سرق منها 700 متر ويقول التوبة تجوب ما قبلها، يبني لها استراحة، يشوي ويأكل ويلعب، يقول الحمد لله توبة ورزق. اي هذه كفاراتها. يذهب القاضي او اذا خاف الشهرة يروح لها صاحب الأرض يقول ترى غلبت نفسي، ترى ربك، وهذه سكة أو هذا مفتاحها إن كان محوطا، أستغفر الله وأتوب إليه، يرد الحق هم خلاص. واحد إنسان بدال صار يجوز في كل مكان، يقول ترى هذا يعني إنسان يتزوج من غير ولي، يفعل 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 بس يكون في مجلس، لكن ماذا نفعل؟ قال والله أخبرني فلان قال فلان، قلت ها جيب له، طلع هذا كذب. إذا ما ثبت وش تسوي حينئذ؟ تبين للناس الذين ايش أغويتهم بالكلام، سرعت تبين، تقول أنا أخطأت في عقلا، أخذت الخبر عنه ولم تذكر، أستغفر الله، صرت أنظر في المجالس ولو في مجلس واحد. ينبغي الرجوع وإصلاح ما فسد وأفسد، وليس فقط أن تقول تبت حقوق الناس معلقة بك، ترجع حقوقهم إليه، ترجع حقوقهم إليه يوم القيامة، لا درهم ولا دينار، الحسنات والسيئات، ويقدر الجرم بقدر ويقدر الجرم بحسنات. يا سبحان الله، تحب تمتع عدوك؟ ما أظن الإنسان يحب أن يمتع عدو له، قد أسرى في سبه وشتمه وانتهاك حقه. فأنت إذا اغتبته وإن كان عدو لك، إذا اغتبته صار له حسنات منك، فدعه الله يعافه، فقط برئ نفسك بالأدلة وقل ما قاله من خطأ والصواب كله خالص الحمد لله، ويحاسب الله يوم القيامة كما كان شيخ عبد الوهاب يدافع عن نفسه فيقول من قال علي يكفر من لم يهاجر إلينا فهذا فرية، ما فعل، ما قلت هذا إلى آخره، ولم يسد قصوره، قال أنتم فيكم وأنتم كان سبابا شتاما له، فقط غير، قال ما قلت هذا، وانتهى الأمر والله حسيبهم يوم القيامة. طيب ننتقل الآن إلى الكفارة، كم مهبط الكفارة؟ ما إلى أن يرجع. طيب فإن جعلها بالمستقبل فقال والله نعم والله لا أكلن عند بيت فلان ولا أكل، فكان والله لا أكلن عند بيت فلان فأكل، حلف كم يصوم يوم؟ كم يصوم يوم يا إخوان؟ أصبح أشوف كم على الصيام لا يصوم هذا يعني انتبه حال كم كفارة اليوم كيف كم في اليوم
إذا أمسك عشر
طيب كيف يقول ثلاثة أي نعم كيف هذا هو العلم يا أخوان أن الإنسان عندما يهجم على مسألة يجيب يذكر ما في الباب من أحاديث وآي وآثار الصحابة وقواعد العلم كلام الأئمة الدين من أهل العلم ومن يتخير بأمانة الصواب يتجرد الحق ويستعين بالله ويتوكل عليه يفتح الله عليه بعد المراس والملكة وتراش روح العلماء مشوار كما يقول العام يكون في الطريق قصر أو طول مشوار وين رايح بالمشوار طريقه طويل نعم تشطه والتصيف العلم لا يؤمن براحة الأبدان كما قال يحيى بن أبي كثير أنا بعض يحسب العلم هكذا ما تعب ولا شيء إنه يمسك الآلة هذه ويخبط ويغرز في أصابعه خلاص هذا العلم ثم جاءه سائل بعد أن انطفأت أو جاءه ما يطلبه والكتب أمامه قدامه من ورائه وهو لا يدري عنها شيء فقط متعلق بهذا الجهاز إذا انطفى انقلب عاميا أمي حتى لا يعرف متى تأتأ القراءة على الأقل الأم النص يتأتأ هذا يقول يمسك الكتاب يمسك ربما يقلب الصفحات وهو لا يدري ما فيه أمي خير منها في باب القراءة يا ناس عليكم عباد الله أن تقتلوا الكتب التي هي أمهات الإسلام تفسير الكبير كتاب الترمذي وشرحه تحفة الأحولي كتاب سنة أبي داود وشرح عون المعبود وشروحات المعاصرين هي تسهل ما تكلم به الناظرون على الحديث حتى يسهل عليكم وهذا طريق وعر ليس بالسهل اقرأ إذا كفارة أولا إطعام عشر مساكين الأوصل مطعما عندكم أو كسوتهم أو عتق رقبة أو عتق رقبة فإن لم يجد صيام ثلاثة كيف يصومها على الصحيح والأحوط متتابعات في قراءة ابن مسعود متتابعة نعم قراءة ابن مسعود متتابعة
على التخيير
على التخيير في ثلاثة فإذا لم يوجد ثلاثة على التشهي والتخيير انتقل للصيام ثلاثة أيام متابعة هذا الأحوال في قراءة ابن مسعود الذي جاء في سنة صحيح ثلاثة أيام متابعة طيب وهل يجوز له أن ينوي كفارة اليمين مع قضاء رمضان؟ قل عليه رمضان قال الأيام ينوي هذا مع هذا لا يصلح أبدا طيب الآن نأخذ كتاب الذبائح وما أنفعه من كتاب نحتاجه في حياتنا وفي يومنا وليلتنا أن نعرف حكم الطعام الذي نأكله فما أكثر ما نأتي بالطعام من السوق من غير صيد بل أني أجزم أن أكثركم لم يصد قط فيأكل من صيده على الأغلب إلا أن يكون نافع بخلاف النظر فإنهم كانوا يكثرون الصيد الآن في الأسواق متوفر اللحوم كثرة فلا بد من معرفة هذا الباب فإن الأمر كما قال ابن القيم أو شيخ الإسلام أن تأثير طعمة الحرام أشد يعني من غيره من خارط لحمك ودمك لأن تأكل شيء شبهة أو حرام يأتيك إذا دخل هذا إلى بدنك فخارط لحمك ودمك دمك ولحمك فإنك تجد فيه أثر أشد من انفصل عنك هذا شيء تأكل لذلك نزل آدم من الجنة بأكلة واحدة وضعها في بطنه فبعد أكلة آدم صرنا نخاف الله على أنفسنا
أن نأكل شيء ولو شبه. البعض المقياس عنده اللذة، بعد اللذة تأتي التأويلات الفاسدة، إن شاء الله ما في شيء، إن شاء الله الدولة ما تدخل شيء حلال إلى آخره. الدولة جزاها الله خير كذلك، لكن هم الشركات الذين هناك إيش يفعلون من الدولة لما تأتي أناس تهجم عليهم في مصنع هناك في الخارج، في اليوم اللي يعرفون أنه سيأتي مندوب وش يفعل، وفي اليوم اللي يغيب عنه المندوب وش يفعل. المهم فكن محتاط في هذا الباب، لا تطعن شبهة فيقسو قلبك وينطفئ نور العلم من قلبك. فأخشى عليك إذا طعنت هذه الشبهة قسى قلبك حتى صار صلبا يابسا لا يكاد يفهم مسألة حتى يذاب ما في بطنك ويخرج وتتوب إلى رب الأرباب. وهذا الذي قلت ليس شرط، قلت أخاف أن يكون له أثر لأنه حرام، لأنه يحتمل يكون حرام، فكيف لو عرفت أنه حرام؟ نعم. وقد انتشر في ترويج، في دار ترويج البضائع للمسوقين من الغربيين أو من تشبه بهم من المهملين أو من المتغافلين، لا أقول من الغافلين، أن يكتب ذبح على الشريعة الإسلامية وبلغ به الحد، أو بعضهم أنه كتب على الأسماك ذبح على الطريقة الإسلامية، فما أهل طعمة من يتحرى، أطل مطعمك فيرجى حينئذ أن تكون مستجاب الدعوة، تحرى في مطعمك، لا تكن كالبهيمة تأكل كل ما اشتهيت، تأكل كل ما اشتريت، ثم تأتيك التأويلات الفاسدة تقول طعام حاط أبي أكل، كما يفعل البعض، يدعى لوليمة ويعرف أن صاحب المنزل جاهل بالاحتياط ويعلم أن الغرب ما كلهم صاروا يذبحون أو لا تعرف ذبائحهم، قد عرفت ونشر كيف يذبح، فأصبح الأمر على الأصل كما قال علامة الألباني، على الأصل لو كان ما تعرف فطعام الذي نوت الكتاب حل على الأصل، لكن وقد عرفت وجاءت بأساليب صحيحة أنهم يصعقون ويقتلون وتكون الوقيدة بضرب على رأسها أو بكهرباء شديدة قد يموت، أين الورع حينئذ؟ أين يكون الورع؟ وما مفهوم الورع عندك حينئذ؟ ترك ما قد يضر في الآخرة. وخير دين الرجل الورع الذي إذا ما اتصف به العبد تجرع الحرام، ينهش من كل شيء، يشوف شوي يمد بصر كل شيء، أول كان شبه يقول هذا لعلها غراب، لعلها امرأة أحداث، بعد ما صار ياكل أي شيء يمر يقول لعلها غراب، ما عاد صار لأنه تجرع على الطعام، يدخل الجوف حرام، فكيف النظر هو منفصل عنه، المرأة منفصل عنه، هذا طعام حرام دخل الجوف تجرع عليه وأكله، وقد علم أن أباه آدم خرج من الجنة بأكله مازجت لحمه ودمه ثم أخرج من الجنة، فكيف يتصور بعده أن يحفظ بصره ويحفظ عن شيء منفصل عنه وشيء متصل به بقي في معدته يوم ونصف ربما أو ست ساعات وهو يأخذ بالحرام أو الشبه حتى دخلت دم، لأن الدماء فيها دم فيها أوعية دقيقة تحمل الدم إلى القلب فدخل إلى القلب، وما أدراك الحرام صار يسبح في القلب، ما أعظم قسوة حيني إنه بالمسألة بفهم في ذنب ملا قلبه بالشبه أو بالمشتبه للطعام عقب واستدل على حله بالشبهة. إذا رأيت الذين يتبعون ما شابه منك فأولئك الذين سمى الله بحذر عن تأول تأويلات فاسدة للحل. هو في نفسه هم طيب الطعام في نفسه متردد ومع ذلك تجاسر للذة على بيأكل ولهش كسر من غير تفكير في المعاني أحلاله أم حرام. نسأل الله العافية. طيب اقرأ. ها طيب المباحث هذه خلنا نأجلها آخر الدرس، نبدأ الآن في قاتل مثل ثم في آخر الدرس إن شاء الله نفتح مجال للأسئلة وأحسن ما يكون في ورقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح، باب ما جاء في التسمية على الذبيحة. قال عن هشام بن عروة،
هشام بن عروة ثقة،
عن أبيه
ربما دلس وأبوه ثقة وهو عروة بن الزبير،
أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا، هل سموا الله عليها أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك: وذلك في أول الإسلام.
طيب، هذا الحديث إسناده ضعيف، وعلته إيش؟ الإنسان، لأن عروة بن الزبير تابعي. قال صاحب البيقوني: ومرسل ما منه الصحابي سقط. وقلنا أن هذه ليست بعلة، العلة ليس أننا قد علمنا سقوط الصحابي، علمنا بسقوط الصحابي الإشكال الذي ضعف المرسل أن يكون أحيانا المرسل يروي عن أربع قبل أن يصل للصحابة، فلربما واحد من هؤلاء الأربع كان ضعيفا. فالأحوط الأخذ بقول الإمام أحمد الذي رجع به لقول الشافعي خلافا لأبي حنيفة، أن المرسل لا يصحح إسناده ويحشر ضمن الضعيف من الحديث. وهذا هو الأحوط في سنة النبي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا. من يدرك يا صاحب المرسل أن هذا المرسل من التابعين ليس بينه وبين الصحابة إلا ثقات، ما روى عن ضعيف، حتى تحقق قول النبي فلا يقول علي إلا حقا. غلبة الظن فيها نظر، لأنه وجد من نوال التابعين من يروي عن ضعيف. نعم، لو كان مرسل صحابي، نعم، لأن الصحابة حتى لو رووا عن التابعين فروايتهم قليلة عنهم ويتحرون رضي الله تعالى عنهم. ولكن هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وقد وصله البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فذكر الصحابي وهي عائشة، فصار الإسناد بالحمد لله صحيح. أما عند مالك فإن فيه نظر وهو منقطع وعلته الإرسال. قيل: يا رسول الله، المسألة الأخرى، قيل: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا. قال سموا الله عليها ثم كلوا، ففيه حسن الظن بالمسلم أن يظن به خير، وأنه لا يأكل عنده وهو متهم له، فإنه ما دخل بيته إلا وهو محسن الظن به، فلا ينبغي أن يتهمه بلا مرجح، أن يحمله على حسن الظن وأنه سمى الله حتى لو لم يبلغه. يعني الآن من ذبح لك ذبيحة في البر وشواها وأمتعك بطعامها، هل تقول له إن سميت ولا نسيت؟ إيش تحمله؟ على حسن الظن، كما ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه، فيحمل المسلم على حسن الظن. قال سموا الله عليها ثم كلوا، أنتم سموا الله. وفقوله إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بالحمام، هذا لا يعني أن كونه من أهل البادية أنهم لا يسمون، تسمية اشتهرت في الناس، فلا ينبغي لأحد أن يتهم أخاه بأنه تركها. وغاية ما تصنع لو حاك في نفسك شيء قلت هذا سمى ولا ما سمى، أنا إيش أن سمي وكل. هذه في ذبيحة من ظاهر الأمر، هذا في ذبيحة المسلم. أما ذبيحة أهل الكتاب فإنك تجتنب منها الذي عرفت أنه ميتة، فلا تأكلها. أما إذا لم تعرف ذكر الله ولم يذكر تأكل، فإن النبي أكل عند يهودية واليهودية يذبحون وما استفصل أنت سميتي ولا ما سميتي صلى الله عليه وسلم، لكن ما علمت منهم كما يقول أهل العلم أنهم ذكروا اسم المسيح عند الذبح، عرف عرف أن يقول باسم المسيح، لا لا تأكل سمعت، لكن ما عرفت تسميتهم ولم تعرف ذبحهم، اجري على الأصل يجوز، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا عرفت قتلتهم وأنها بالكهرباء والرصاص وتسميتهم لغير رب الناس يقينا عرفت ذلك فلا تأكل. وإذا اشتد عليك الأمر أهم يذبحون، بعض المسالك هناك يذبحون وبعضهم يصعقون، فطعام شبهة كما قال علامة الرباني خلاف لشيخ العلامة عبد العزيز بن باز الذي قال تأكل مطلقا، والصحيح قول علامة الرباني. الشيخ أجراها على أصل الآية العلامة بن باز رحمه الله، وقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن يقول علامة قد عرفنا أنهم بعضهم يصعقون فصار الطعام شبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما روى ذلك مسلم بصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، الا ان قال كالراعي يحوم حول الحمى يوشك ان يقع فيه انا وحمى الله محارمه. نعم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. قبل ذلك قال وبينه الأمور مشتبعة فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. لأن بعض الدوائر من المسلمين ورعين تلغ خشوف هذا يا أخي وراء ما يلالي حلال حرام لا عندي. إذا خليت الناس يتكلمون فيك ما تورعت ما استبرت عرضك تهكو عرضك لأنك ما بنيت. فمن اتقى المشتبهات فما اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه لأنه يحتمل حرام. فالاستبراء تركه ولعرضه حتى لا تنطلق ألسنة الناس عليك وانتلق في كل شيء تمتهم وتأكل أمامك من غير تحري. قال كل أنتم وسموا. وهذا الحديث يلتقي مع حديث آخر وهو إذا أكل الرجل عند أخيه فلا يسأله لا يسأله على سميت عليه لما ذبحته ولا ما سميت عليه. اي نعم. ولعله يدخل ايضا انت ذبحته ولا صعقته جيدا على حسن الظن في المسلم. الاصل حسن الظن في المسلم. لكن هنا مساله قد علمت ان كثير من المسلمين يلغون في الشبهات او المشتبهات. عفوا فرق بين الشبهات والمشتبهات في الحلال من الاطعمه أو مشتبه الحلبي من الحرمة بالأطعمة يسمى وبينه النور الشبهات والشبهات ما يرد على اللفظ من احتمال في المعاني أو من المعاني. طيب قال سلم الله عليها ثم كل فيها وجوب التسمية. لا شك التسمية واجبة عند الطعام لأنه قال سموا وكلوا. وقد قال النبي للغلام يا غلام سم الله والأصل الأمر الوجوب. فتسمية الله عند الطعام واجبة. وإن الرجل لما سمى الله يشاركه الشيطان في الطعام يشاركه الشيطان في الطعام. وإذا نسي فليقل بسم الله وله واخره. فمن ترك التسمية ما حكم التسمية؟ من تركها عامدا أو ناسيا عامدا أو ناسيا قال الشافعي تترك الذبيحة سواء ناسيا أو عامدا. وهذا ظن اختار المعاصرين العلامة ابن تيمية وهذا واهل له لأن الله عز وجل قال ولا تأكلوا ممن لم يذكر اسم الله عليه وإنه لبسه ولا تأكلوا. النهي جاء على أصل الفعل فدل على أنه شر ولأنه قال وإنه فسق فحينئذ يخطأ قول من ذهب إلى أنه يجوز وهو الذي رجحنا عند البر في نظر يجوز ترك التسمية عامدا أم ناسيا. قالوا هي من سنة وكذا فدراسة الوجوب هي أوكد من سنة كذا وكذا قال. لكن هذا فيه نظر لأن الله قال إنه لفسق والفسق الخروج عن طاعة الله الواجبة. فكيف يقال الذي سواء تركها عامدا مستحبا يجوز؟ وسدل على ذلك ظن بهذا الحديث وقال سموا الله وكلوا هذا محمول على من لا تعرف تحمله على ايش؟ حسن الظن. حسن الظن. وكره بعضهم اكل الذبيحه مما لم يذكر اسم الله. والصحيح انه لا يجوز التعمد. لا يجوز التعمد لقوله ولا تاكل الاصل النهي التحريم حتى ياتي صالح. أما النسيان فكما قال مالك لا بأس إذا نسي اسم الله أن يأكل ويدل على جواز أكل الذبيحة لمن نسي أن يذكر اسم الله عليها ما ثبت عن ابن عباس أنه قال كل مسلم فيه اسم الله فإذا نسي فليأكل ولا مخالف له. فهذا هو الصحيح أنه إذا نسي فلا يجوز فيجوز أكلها. ولا يجوز أن يستدل كما ذكر ابن عبد البر أو غيره قال ما دام الناسي تحل ذبيحته فكذلك المتعمد، لو كان الشرط لما عفي عن الناسي والمتعمد لما عفي عن الناسي. طيب أنتم تعلمون أن هناك مستثنيات دلت عليها الأدلة، عرفت؟ دل عليها الدليل. فلو أن الإنسان صلى وشمر ونسي حتى صار الإزار فوق فخذه، ثم بعد هذا النسيان نسي أن تحت ثوبه سواه شمر، جاء في وسط الصلاة وإذا بالسروال غير موجود، فأنزل إيش الإزار على فخذه، فهذا لا تبطل صلاة مع أنه ستر عورشة. لكن قال عمرو بن سلمة فكنت أحفظ القرآن، فقلت إذا سجدت انكشف الإذن، فقال غلط استغلابك ماذا عن النساء من الخلف، فقلنا انه اذا انكشف جاته ريح يعني شيء غير اختياره، مثلا انكشف واحد لفه ورفع جات ريح رفع، فانه نرجو ان صلاته تصح من ذلك. طيب اقرا هنا قال وذلك كان في اول الإسلام، كان في أول الإسلام، لعله رأى أن هذا يعني ما كان شريعة التسمية وقتها. نعم، لكن هذا في نظر ليش؟ لأنه ما قالوا ما يأكلون إلا وقد نزل قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكانت الآية قيل مكية ولكن الحديث هذا مدني. طيب هذا لذلك نقول إن شاء الله.
الله
اقرا الحديث بعده.
قال عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد الانصاري والمتوفى في 44 بعد 100 في ثبت،
ان عبد الله بن عياش بن ابي ربيعه المخزومي
وهو صحابي
امر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله، فقال له الغلام قد سميت، فقال له سم الله ويحك، قال له قد سميت الله، فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا.
نعم، أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أمر غلام، هذا الإسناد فيه نظر. لما؟ بين يحيى بن سعيد عبد الله بن عياش، لأن يحيى بن سعيد ليس من مشايخ عبد الله بن عياش، ولأن عبد الله ابن عياش توفي في 64 من الهجرة، ويحيى بن سعيد الأنصاري في 44 بعد 100، يعني يكون كم بينهم تقريبا نحو 80 سنة. فإذا لم تسمع إلى انقطاع أو لم يكن لك مستطاع أن تعرف الولادة فغلبة الظن، ما شفت مثلا أن يحيى بن سعيد بن معمرين وأعمار أمة النبي الأمين بين 60 و70 وهذا بين 80، فلعل يكون غلبة الظن حينئذ الحكم بالانقطاع. طيب أمر غلاما له أن يذبح، لكن هذا الحديث ذكر أنه صحيح لأنه قد خرجه أبو داود، حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب به قيل بسند صحيح، وهو قال أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبح قال له سم الله، فقال غلام قد سميت، قال سم الله ويحك، قال قد سميت الله، فقال عبد الله بن عياش والله لا أطعمه أبدا. هذا فيه تورع الصحابة، وأن الذي يظهر عن غلام هذا أنه عنده معاندة كما هو حال بعض الخدم وبعض الموالي، تجده عندها عند سيده أو عند رب الأسرة أو ربة الأسرة قراءة تدل على أنه معاند لا يسمع الكلام ولا يراعي شريعة الرحيم الرحمن. فأخذ خبره على عواهنه من غير تثبت مجازر وخلاف الورع حينئذ إذا كان في أمر ديني. فعلمك الصحابي إن كان لك غلام مثل هذا ألا تجازر في أمر ديني فتفعل، كان يذبح لك مثلا وتعرف منه التعاون في الشريعة والذبح، ثم تفهم أنه قد يكون ما لو نفذ لمعاندة عنده فتطعم، ففي هذا حينئذ التورع وترك المشتبه من الطعام، وفيه جواب حينئذ لما تصنعه أنت عندما تجي تسأل صاحب مطعم يظهر عليه بسوق وش جاجك، بعضهم من سبعه يقول وش تبيها أنت؟ أي نعم ربما، أو يقول لسانها قد جربت بعضهم، فقلت من أين تأتي بالدجاج؟ قال ما أجيبه من مكان كذا وكذا مما يذبح فيه. فبينما سبحان الله هو يكلمني إذ رجعت السيارة التي نزلت الدجاج وإذا به يحمر ويصفر، نعم، ويرى عليه أثر الحرج الشديد أنه كذب أكيد. فإذا تحرى وانظر القراءة ولا مانع من القراءة إذا خفت منه ولم تضع عليه آثار الصدق ولم يطمئن قلبك أن تنظر وتتحرى في الشركة المصنعة تطلب منه آثار من على ذلك، لأن الكذب انتشر كما هو لا يخفى، وصار الرجل لا يبالي درهم حلال دخل إلى محفظتها من حرام، وخير الدين الورع. طيب أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم عند أخيه فلا يسفه، هذا مثل قوله سموا الله وكلوا، لكن هذا بعد ما انتشر الآن الجهل بهذه الذبائح تأتي من الخارج أي فماذا يقال؟ أتترك السؤال فصارت تلتهم تجويد حساب. دعاني بعضهم إلى وليمة في رمضان، بعض إخواننا فقدم دجاجة فأكلت من كل شيء إلا من وقع في نفسي شيء. فقال وقد قابلني سأل صاحب المطعم فقال لي هذه الذبائح من الدجاج تأتينا ناشفة وذبحت وخرج منها الدم كله ما تنتفش تظهر بصورة سمينة حسنة في الشمس تظهر نحيلة إيش يعني حبس الدم يعطيها شيء من الفخامة أثناء الشوي يعني وكيلة. فالمقصود أنه ينبغي أن تتحرى في هذا الزمان بعد أن عرف أنهم في الخارج في الغرب يقتلون بالصعق أو بالضرب على الرأس. وقرأ كتاب هيئة كبار العلماء حكم اللحوم المستوردة وأن الشيخ بن باز أرسل من دبيل له كعبد القادر النعوت صاحب تحجيزات المعاد إلى ألبانيا من أرسله أرسل عدد فجاءوا بأخبار لا تسر في طرق الذبح. نعم بعضها اشتهر الذبح فيها أنه ذبح يخافون على سمعة شركتهم نعم والبعض لا تدري ما هو. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه كما بالحديث وفي الأسماك وما ذبحته بيده وما في شركات الوطنية خير لك من هذه المجازفة وخير دينك الورع. طيب اقرأ.
باب ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة. عن زيد بن أسلم
ثقة.
عن عطاء بن يسار
ثقة يوسف.
أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها.
طيب هذا الحديث يدل على أنه لا يشترط في الزكاة وهي الذبح والمناسبة هذه الأبواب وكتاب الذبائح ينظر فيه إلى صفة المذكى به ومن هو المذكي دينه نعم وكيف تكون الزكاة وما هي شروط صحتها. ففي هذا ذكر المذكى به وأنه يجوز أن يكون بغير السكين إذا كان بعود كما سماه هنا بشظاظ وهو العود المحدد أو الذي له حد يشبه السكين فيقطع الوجهين والمريء ويصنع ما يصنعه ما تصنع السكين. غير أن مالك ضوب عليه في قول حال الضرورة يعني في حال الاختيار فاذبح بالسكين. أما إذا وجد إلا حجر محدد أو عود محدد وما عندك إلا هذا لتذبح فاذبح به. وهذا الحديث مرسل عطاء بن يسار أن رجلا كان يرعى ثم ذكر الرسول فهو مرسل هذا الحديث سنده ضعيف هنا لأن فيه عطاء بن يسار وهو تابعي ثم أرسله من غير ذكر الصحابة أي أن رجل الأنصار ثم ذكر قال فسأل رسول الله أين الصحابة لأنه ما ذكر من حدثه فذكر قصة ما شهدها أن رجل من الأنصار ما قال حدثني فلان من الأنصار أنه أن رجلا من الأنصار. طيب وجاء عند أبي داود والبيهقي حدثنا قرطبي بن سعيد عن يعقوب به بسند صحيح فذكاها بشظاظ وهو عود محدد فسئل فقال ليس بها بأس فكلوها. إذن هذا يلتقي مع حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أو كما قال. فإذا دل أن أي شيء غير السن والظهر فإنه يجوز ولو كهذا الشراب وهو العود المحدد أو الحجر المحدد الذي يشبه السكين. إذا للذبح شروط: الشرط الأول أن يذكر اسم الله عليه، الشرط الثاني أن يكون من مسلم أو من كتاب الذبح، وليس من شروط الذبح التوجيه للقبلة، بل هذا أمر مستحب، ليس يعتبر من شروط الذبح أن يوجه للقبلة، هذا أمر مستحب، ويذكر اسم الله عليه وأن يقطع المريء والوجهين فيمهر الدم، نعم، فيكون الذبح حينئذ حلال. وسيأتي البحث إن شاء الله هل يشترط قطع الوجهين أو واحد، المهم أن يمهر الدم في الدرس القادم بحول الله وقوته. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.